الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 23 من كتاب الطهارة من سنن أبي داود، باب التيمم. التيمم في اللغة القصد، وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو خصيصة من خصائص هذه الأمة كما ذكره النووي رحمه الله. أما الكتاب فقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما السنة فما سيأتي من الأحاديث. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة في الجملة على مشروعية التيمم، ويكون التيمم لأمرين: الأمر الأول فقدان الماء أو عوزه، بحيث يكون قليلا لا يكفي للغسل والوضوء. الثاني العجز عن استخدام الماء، وهذا يكون في حق المريض والجريح ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست وجعلت تربتها لنا طهور. بهذا اللفظ احتج جمهور العلماء على أن التيمم يكون بالتراب، وأنه لا يجزي غير ذلك. والصحيح أن التيمم يقع بكل ما صعد على الأرض من حجر أو رمل أو تراب أو غير ذلك، لأن الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا، فلم يخصص شيئا دون شيء. وما جاء في الحديث أنه قال: وتربتها، فعلى الغالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى تبوك، والأرض إلى تبوك عبارة عن رمال ليس فيها تراب، ومع ذلك كانوا يتيممون. وأيضا تيمم من على الجدر، ومعلوم أن الجدار قد يكون ليس عليه تراب، والله أعلم. وحد التيمم ضربة للوجه والكفين على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يضر بأيهما بدأ، بالوجه أو بالكفين. فالسنة قد جاءت بهما، والقرآن جاء بتقديم الوجه. وما جاء أنه يمسح إلى الآباط أو إلى المرفق كله لا يثبت على ما يأتي بيانه إن شاء الله. ويذكر العلماء مسألة، وهي مسألة فاقد الطهورين، وهذه تتأتى في حال القول بلزوم التراب. وأما إذا قلنا بأن الصعيد كلما صعد على الأرض فهذا لا يتأتى عليه إلا في حالة المصلوب والمشلول العاجز عن التيمم. وإن استطاع أن يوضأ بعض الجسم ويعجز عن بعضه، فجمهور العلماء على الجمع بين التيمم والوضوء. والمذهب الآخر أنه لا يلزم التيمم، لأنه ممتثل لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا عجز عن الغسل للجنابة واستطاع الوضوء للصلاة تيمم للجنابة وتوضأ للصلاة، فإنه فعل بما يستطيع. وهل هو رافع أم مبيح؟ اختلف العلماء في ذلك، وبسبب هذا الاختلاف اختلفوا إلى هل يجوز أن يصلى به غير الفريضة التي تيمم لها، والصحيح أنه رافع حتى يوجد الماء، وأنه يصلي به ما شاء من فرض أو نفل ما لم يحدث بنواقض الوضوء السبعة وهي المذكورة في البيتين: نواقض الوضوء يا خليل سبع أتت يدعمها الدليل، الردة وأكل لحم الإبل، وخارج من دبر أو قبل، نوم ومس الفرج، والجنابة، زوال عقل هذه الإصابة، والثامن وجود الماء أو استطاعة التيمم بالماء. وهناك أحكام أخرى ربما تذكر مع الأبواب. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبده وهو ابن سليمان، المعنى واحد، أي حديث عبده وحديث أبي معاوية المعنى واحد، وقد يختلف في بعض الألفاظ. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيدا ابن حضير وأناسا معه في طلب قلادة أظلتها عائشة، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأنزلت آية التيمم. زاد بن نفيل فقال له أسيد بن حضير: يرحمك الله، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعله الله للمسلمين ولك فيه فرجا. اختلفوا في آية التيمم، فقال بعضهم هي آية المائدة، وقال بعضهم هي آية النساء، وبكليهما قد جاء الأثر، فكلاهما آية التيمم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وفيه قصة، وهي أن الناس قالوا لأبي بكر: أما ترى ما فعلت عائشة؟ حبست النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر يطعن في خاصرتها ويمنعها الحركة مقام النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان على فخذها، فلما أصبحوا وصلوا على غير وضوء نزلت الآية. من قوله فصلوا على غير وضوء استدل بها على صلاة فاقد الطهورين، وأن صلاته صحيحة. قال النووي في شرح مسلم وفيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله، وهذه المسألة فيها خلاف للخلف والسلف، ثم ذكر الأقوال، ثم قال الرابع: تجب الصلاة ولا تجب الإعادة، وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال، دليلا ويعضده هذا الحديث وأشباهه، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة. والمختار أن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت الأمر فلا يجب. وهكذا يقول المزني: في كل صلاة وجبت في الوقت على نوع من الخلل لا يجب إعادتها. قال: قلت: ما ذهب إليه المزني هو مذهب أحمد وسحنون وابن المنذر، فعند هؤلاء تجب الصلاة على عادم التراب والماء ولا يجب الإعادة، وهو الحق الصريح. ويؤيده ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وأما حديث: لا يقبل صلاة بغير طهور، أخرجه مسلم عن ابن عمر، وجاء خارج الصحيح عن أسامة والد أبي المليح، فهو محمول على القادر على الطهور، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على فعلهم ذلك، وهو صلاتهم من غير وضوء ولا تيمم، فلا يقال أنه كان باجتهاد منهم فلا حجة فيه. فأنزلت آية التيمم في صحيح البخاري في تفسير سورة المائدة من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال: إن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة حدثه عن عمار بن ياسر وهو أبو اليقظان مبشر بالجنة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، تمسحوا أي تيمموا لصلاة الفجر لأنه لم يكن عندهم ماء وكان الماء قليلا، فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. سيأتي أن هذه اللفظة لا تثبت وأنها معلة عند العلماء. قال العلامة محمد إسحاق المحدث الدهلوي: شيخنا هذا قياس الصحابة في أول الأمر قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا كيفية التيمم. قال البيهقي: قال الشافعي في كتابه قال عمار: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب، وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين، فكأن قوله تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن داود المهري، احفظ هذا يا علوبة، سليمان بن داود المهري من مشايخ أبي داود، عبد الملك بن شعيب عن وهب، وأيضا هذا مهري مصري، هذا مهري مصري اكتبوه له، انظر أصحاب المهرين كان يذهبون ويطلبون العلم ويجتهدون. نعم، وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال: قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا، فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والآباط، قال ابن الليث: إلى ما فوق المرفقين. سيسوق المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على إعلال هذه الرواية أو أنها كانت قبل توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى عن النيسابوري في آخرين قالوا أخبرنا يعقوب قال أخبرنا أبي يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب. أيهما أكبر، صالح بن كيسان ولا ابن شهاب؟ عند من؟ عندك يا سعيد، وقعت العين عليك. لما؟ لأن هذا، لأن ابن شهاب شيخ صالح، صح؟ هكذا قد وضعوا رواية الأكابر عن الأصاغر. صالح بن كيسان أكبر من الزهري سنا، والزهري أعلى منه علما. عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بولاة الجيش ومعه عائشة، فانقطع عقد لها من جزع ظفار الجزع خرز فيه السواد وبياض واحد جزعة مثل تمر وتمرة، وحكي في ضبط ظفار وجهان كسر أوله وصرفه أو فتحه والبناء بوزن قطام. قال القاضي عياض: هو مدينة معروفة بساحل اليمن الآن في عمان، كان فيها استخرج منها هذا العقيق، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر رضي الله عنه وقال: حبست الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. زاد ابن يحيى في حديثه، قال ابن شهاب في حديثه: ولا يعتبر بهذا الناس. أخرجه النسائي وأحمد. الحديث ظاهره السند ظاهره الاحتجاج، لكنه يخالف ما سيأتي من حديث عمار في الصحيحين. قال أبو داود: وكذلك رواه ابن إسحاق قال في عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس، ورواه معمر عن الزهري ضربتين، وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار، وكذلك قال أبو أويس عن الزهري. وشك فيه ابن عيينة قال مر عن عبيد الله عن أبيه، وعن عبيد الله عن ابن عباس مر قال عن أبيه ومر قال عن ابن عباس. اضطرب ابن عيينة فيه وفي سماعه عن الزهري، ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت. أي ذكرت اسمه وهم يونس بن إسحاق ومعمر، فإنهم روى عن الزهري لفظ الضربتين، وما عداهم كصالح بن كيسان والليث بن سعد وعمر بن دينار ومالك بن أبي ذئب، ومالك كأنه ابن أبي ذئب وغيرهم، فكلهم رووه ولم يذكر أحد من هؤلاء ضربتين. وأما لفظ المناكب والآباط فقد اتفق الكل في رواياتهم عن الزهري على هذه اللفظة غير ابن إسحاق، فإنه قال في روايته المرفقين، قال المنذري وقال غيره أي غير أبي داود: حديث عمار لا يخلو إما أن يكون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فإن لم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا، ولا حج لأحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحق حقا يتبع، فإن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو منسوخ. وناسخ حديث عمار أيضا، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا يجوز على عمار إذا ذكر تيممهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية إلى المناكب، إن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه منسوخ عنده، إذا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتيمم على الوجه والكفين، أو يكون لم يروى عنه إلا تيمما واحدا، واختلفت روايته عنه، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت، وإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها، لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين اللتين رويتاه مختلفتين، أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا فاحتاطوا وأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد، لأن ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء. فلما صاروا إلى مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه يجزئهم من التيمم أقل مما فعلوا، وهذا أولى مما فعلوا، وهذا أولى المعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار بما وصفت من الدلائل. قال الخطابي: لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين، وفيما قاله نظر، فقد ذكر ابن المنذر والطحاوي وغيرهما من الزهري أنه كان يرى التيمم إلى الآباط، وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي حديث عائشة في انقطاع العقد وليس فيه كيفية التيمم. انتهى كلام المنذري. انظروا إلى أهل العلم كيف يجمعون بين الروايات المختلفة. الآن عندنا حديث عمار في الصحيحين، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه التيمم، قال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ، ثم مسح وجهه وكفيه. مفهوم يا أخوة؟ جاء عندنا بسند صحيح أن عمار ذكر أنهم توضأوا إلى الآباط وإلى المناكب، فهذا يحمل على احتمالين بل ثلاثة، الثلاثة أشار إليه كلام المنذري. الاحتمال الأول أن يكون الصحابة بادروا إلى فعل ذلك قبل أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التيمم، مفهوم؟ فيكون الأمر موقوف عليهم وقد خالفه النبي صلى الله عليه وسلم بأمره فلا حجة فيه، لا يقال يحتج بالتقرير، هذا واحد. الثاني أن هذا منسوخ. الثالث أن ما في الصحيحين من حديث عائشة يقدم، فعائشة روت القصة ولم تذكر فيه صفة تيمم ولا أنهم تيمموا إلى الآباط، بل الصحيح أنهم صلوا بدون تيمم، مفهوم؟ فهذه تشعر بالإعلال، حديث عائشة في الصحيحين صلوا بدون تيمم، وحديث عمار خارج الصحيحين يقول فتيممنا إلى الآباط والمناكب، فأيهما أولى بالتقديم؟ عندك آدم حديث عائشة في الصحيحين وهي صاحبة القصة وأعلم بها من غيرها، وعليه بواب البخاري في صحيحه صلاة فاقد الطهورين ونحو ذلك. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد عن شقيق ابن سلامة قال كنت جالسا بين عبد الله وأبي موسى عبد الله بن مسعود، فعبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب كان لهما مذهب في التيمم، وهو أنه لا يصلي بالتيمم إذا كان جنبا بل يبقى بدون صلاة حتى يلقى الماء ويغتسل ويصلي. فناظر عبد الله بن مسعود أبو موسى الأشعري وناظر عمر بن الخطاب عمار بن ياسر، وكانت الحجة في هذه المسألة مع عمار وأبي موسى، أما عمر رضي الله عنه فلعله نسي، وأما عبد الله بن مسعود فكانت حجته عقلية، وهو أنه قال يوشك إن رخصنا لهم أن يصلوا بالتيمم إذا برد على أحدهم الماء ذهب إلى التيمم، وهذه الحجة لا تقاوم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بأنهما رجعا عن هذا المذهب رضوان الله عليهما. قال كنت جالسا بين عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب صابته جنابة إما بجماع أهله وإما بنوم وإما بغير ذلك فلم يجد الماء شهرا حتى يغتسل أما كان يتيمم؟ قال فقال لا وإن لم يجد الماء شهرا، يعني لا يتيمم ولا يصلي على مذهب ابن مسعود. فقال أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء وأن يتيمموا بالصعيد. إذن هذا يعني احتجاج بالنظر وترك الاحتجاج بالآية، والاحتجاج بالآية أولى. فقال له أبو موسى وإنما كرهتم هذا لهذا، هذا لهذا في رواية لذا، قال نعم. فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب وضرب بيديه على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. فقال له عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ متفق عليه. عدم قناعة عمر رضي الله عنه لا يؤدي إلى رد الحديث، فإن عمار رضي الله عنه قال له يا أمير المؤمنين إن شئت لم أحدث بالحديث طاعة لك، قال بل نولي كما توليت يا عمار، فإن عمار عنده زيادة علم والمثبت مقدم على النافي، وعمار صحابي جليل وهو صاحب القصة، وصاحب القصة قل أن ينساها. فهمتم يا أخوة؟ قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير العبدي. قلنا بأنهم في التقريب خمسة، رواة الأمهات الست، وذكر الحافظ اثنين تمييزا، وكلهم ضعيف إلا العبدي فإنه ثقة. قال: أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزة قال: كنت عند عمر فجاء رجل فقال: إن نكون بالمكان الشهر أو الشهرين. فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء، يعني ولو مكث الشهر والشهرين. فقال عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمعكت، يعني قياسا كان عندهم معلوم أن المحدث يتيمم إذا لم يجد الماء. فقال عمار في نفسه: إذا كان المحدث حدثا أصغر يمسح الوجه والكفين، فإذا أصابته الجنابة يعني يمسح جميع البدن، فتمعك أي غطى جسمه بالتراب كما تفعل الدابة حين تروض في الأرض. اجتهاد منه، والمجتهد له أجر. ولذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما، دليل على أن التراب لا يتعين، وإلا كان أبقاه. ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع، هذه إلى نصف الذراع زائدة ليست في الصحيحين. فقال عمر: يا عمار اتق الله. فقال: يا أمير المؤمنين، شئت والله لم أذكره أبدا. فقال عمر: كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت. صحيح إلا قول نصف الذراع، هذه شاذة. قال البيهقي في المعرفة: واختلفوا فيه على أبي حبيب بن صهبان، فقيل عنه عن عبد الرحمن بن أبزة إلى نصف الذراع، وقيل عنه عن عمار نفسه وجهه وكفيه. والاعتماد على رواية الحكم بن عتيبة فهو فقيه حافظ لم يشك في الحديث وسياقه أحسن، انتهى. وفيه دليل على أن عمر رضي الله عنه أذن لعمار بالتحديث، وما أذن له إلا لاعتقاده أن عمار ثقة في نقله وقوله. قال: وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن العلاء. ركزوا على الروايات الزيادات الغير ثابتة، قد تقدم معنا التيمم إلى المرفقين غير ثابتة، التمسح إلى الآباط والمناكب غير ثابتة على قول أو أنها منسوخة، وهنا إلى نصف الذراع، الحديث في الصحيحين بغير نصف الذراع. قال: أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا حفص قال: أخبرنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبي أبزع عن عمار بن ياسر في هذا الحديث، فقال: يا عمار، إنما كان يكفيك هكذا. ثم ضرب بيده الأرض أو إلى الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعد الساعدين، ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة. قال أبو داود: رواه وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن أبزة، رواه جرير عن الأعمش عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة، يعني عن أبيه. قال: الذراع من المرفق إلى طرف الأصابع، والساعد ما بين المرفق والكف كذا في المصباح. وقال الأزهري: والساعد ساعد الذراع، وهو ما بين الزندين والمرفق، والزند بالفتح موصول طرف الذراع، أو الزند بالفتح موصول طرف الذراع في الكف، وهما زندان الكوع والكرسوع، عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي خنصره الكرسوع، والرص في ما وصل. فهمتم هذه؟ عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي خنصره الكرسوع، والرزق ما وصل. هذا هو القول الصحيح، واحذر من الغلط. قال باب السند المتصل. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن عمار بهذه القصة فقال إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. شك سلمة وقال لا أدري في أي فيه إلى المرفقين يعني أو إلى الكفين. إذن الشك غير محفوظ وتحديد بالكفين أو لا لأنه في الصحيح. وبالسند المتصل حدثنا علي بن سهل الرملي قال أخبرنا حجاج عن ابن يعني الأعور قال حدثني شعبة بإسناده بهذا الحديث قال ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين أو الذراعين. قال شعبة كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين. فقال له منصور ذات يوم انظر ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين غيره. إذن حكم عليها منصور وغيره بالشذوذ. وشعبة أقر منصور على إنكاره على سلمة. قال وفي السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه عن عمار بهذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك. وساق الحديث. قال أبو داود وروى شعبان حسين عن أبي مالك قال سمعت عمارا يخطب بمثله إلا أنه قال لم ينفخ. وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال فضرب بكفيه إلى الأرض ونفخ. النفخ في الصحيحين. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المنهال قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. وهذا أصح مما تقدم. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وأبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا أبان قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار بن ياسر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين. ضعيف لجهالة وإبهام الذي حدث قتادة. قوله فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين فيه دليل صريح على الاقتصار في التيمم على الوجه والكفين بضربة واحدة وأن ما زاد على الكفين ليس بضرورة. وهذا القول قوي من حيث الدليل. قال ابن دقيق العيد فيه دليل لمن قال بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين. ومذهب الشافعي أنه لا بد من ضربتين اعتمادا على ما تقدم من الرواية الشاذة ضربة للوجه وضربة لليدين. وقد ورد في الضربتين إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله انتهى. قال الخطابي في المعالم ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. هو قول عطاء بن أبي رباح مكحول وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أصحاب الحديث. وهذا المذهب صح في الرواية. انتهى. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري تحت قول الإمام البخاري باب التيمم للوجه والكفين أي هو الواجب المجزي وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله. فإن الحديث الوارد في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف. خذ هذا الحكم من الحافظ وما عداهما فضعيف. حديث أبي جهيم وحديث عمار في الصحيحين إلا أن حديث أبي جهيم انفرد به البخاري موصولا وذكره مسلم معلقا. أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه. فأما حديث جهيم فورد بذكر اليدين مجملا وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن وفي رواية إلى نصف الذراع وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره مما تقدم ذكره مرارا ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وراوي الحديث أعرب بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد. أظن اليوم يكفيكم هذا.